ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة، وقد عرفنا أنه يدخل في ذلك أشراط الساعة والإيمان بالموت والإيمان بما يكون بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة دارهم وأهل النار دارهم، وكل خالد فيما هو فيه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره الشارح فيما يتعلق بالإيمان بالموت، وأن الإيمان بالموت يتناول خمسة أمور: الموت حتم وكل شيء بأجل، ولا علم لنا بهذا الأجل، ثم ذكر الموت، ثم الاستعداد والتأهب للموت. وبقي لنا أن نذكر يعني بعض المسائل العقدية المتعلقة بالموت، بعض المسائل العقدية المتعلقة بالموت. وقبل ذلك، قبل أن نذكر هذه المسائل، فيمكن أن نقول يعني تعرف على الموت في نقاط، تعرف على الموت في النقاط الآتية. أو قبل ذلك، الحكمة من خلق الموت والحياة، قبل أن نتعرف على الموت في نقاط نذكر الحكمة من خلق الموت والحياة. وقد جاء ذلك في كتاب الله عز وجل في خمسة مواضع: في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا هذا هو السر، وهذه هي الحكمة في خلق الموت والحياة: الابتلاء والاختبار. هذا في سورة الملك. وفي سورة الكهف أيضا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة يونس قول الله تبارك وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. والموضع الخامس في سورة الأنعام قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فإذا هذه خمسة مواضع فيها ذكر الحكمة من الحياة والموت، وأن المراد بذلك هو الاختبار، الاختبار والامتحان والابتلاء، وكل يخرج من هذه الدنيا بدرجة. عند الموت انقطع عمله، فعند الموت يخرج بدرجة، ثم هناك يعني درجة ملحقة بما يجري على الميت في قبره بعد موته. وانظر يعني إلى اهتمام الناس بالتميز والتنافس في أمور الدنيا كالطلاب في المدارس والموظفون في عمل معين وغير ذلك. فإذا الإنسان بيخرج من هذه الدنيا بدرجة تعبر عن يعني مستوى تحصيله في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة. وأما النقطة الثانية فهي تعرف على الموت في نقاط، وهي عشرة. فنقول هو الداء الذي لا دواء له، هو الداء الذي لا دواء له، كما في السلسلة الصحيحة برقم 1650: إن الله لم ينزل داء إلا خلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام. قالوا: يا رسول الله، ما السام؟ قال: الموت. فإذن هو الداء الذي لا دواء له. النقطة الثانية: هو الذي لا يترك الله منه أحدا. دل على ذلك الكتاب والسنة: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. وأما السنة فكما في السلسلة الصحيحة برقم 1738 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة: يا بني، إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا لموافاة يوم القيامة. النقطة الثالثة: هو هازم اللذات ومفرق الأحزاب والجماعات. النقطة الرابعة: هو قاطع الأعمال والآمال، هو قاطع الأعمال والآمال. إلا طبعا ما دل عليه الدليل مما يجري على الميت يعني بعد موته. النقطة الخامسة: اعتبر الموت بالنوم، اعتبر الموت بالنوم، فالنوم آية من آيات الله عز وجل. فالواجب على الإنسان أن يعتبر بنومه على موته. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1087: النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة، النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. النقطة السادسة أنه ما لمثله يعد الموفق اللذيذ، أنه ما لمثله يعني هو الذي لمثله يعد الموفق اللذيذ. ولذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لما بصر صلى الله عليه وسلم بجماعة، والحديث في السلسلة الصحيحة 1751، لما بصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل على قبر يحفرونه. قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبادر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع أو ما يصنع. هذا حديث البراء. قال فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعده، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعده. النقطة السابعة وهو المكروه للنفوس، وهو خير لها من الفتنة. النفوس تكرهه مع أنه خير لها من الإيش؟ من الفتنة. وهو المكروه للنفوس وهو خير لها من الفتنة، كما في السلسلة الصحيحة برقم 813 قال صلى الله عليه وآله وسلم اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب. النقطة الثامنة وهو اليقين، كما في صحيح البخاري برقم 3929 في قصة عثمان ابن مضعون، 3929 في قصة عثمان ابن مضعون، لما يعني مات قال أما هو فقد جاءه والله اليقين، أما هو فقد جاءه والله اليقين. وقد عرفنا أن اليقين هو العلم التام، والموت لا ينكره بشر، لا مؤمن ولا كافر ولا جن ولا إنس، فإذا هو اليقين. النقطة التاسعة أنه سبيل الراحة من أذى الدنيا ونصبها للمؤمن، أنه سبيل الراحة من أذى الدنيا ونصبها للمؤمن. وكذلك هو سبيل الاستراحة من الفاجر، فإذا هو راحة للمؤمن واستراحة من الفاجر، كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. النقطة العاشرة وهو ذو الفزع العظيم، وهو ذو الفزع العظيم كما في الصحيحة برقم 2017 أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال قوموا فإن للموت فزعا. قوموا فإن للموت فزعا. طبعا هذا منسوخ، يعني القيام للجنازة منسوخ، ولا يقول قائل كيف ينسخ مع أنه معلل، يعني الحديث إذا كان معلل والعلة باقية فنسخه يعني بعيد، هذا مما يعني هو معلوم في علم الأصول أن الشيء إذا كان معلل بعلة لا تزول فإنه لا ينسخ، فكيف نسخ هذا؟ فيبدو الله أعلم يعني أن القيام يعني للموت ربما يعود النفس على الجزع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود يعني حتى تكون النفس مطمئنة ولا يعني ولا تزداد جزعا، والله تعالى أعلم. على كل حال كما قال علي رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنائز ثم جلس بعد، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنائز ثم جلس بعد، فهذا صريح في الإيش؟ هذا صريح في النفس. وأما المسائل المتعلقة بالموت قبل المسائل عند هذا النقطتان علاوة على العشرة، النقطة الحادية عشرة راجع لها يعني صيد الخاطر لابن الجوزي صفحة 124 وهي يعني مفيدة جدا، فيقول يعني في ساعة الاحتضار ابن الجوزي يقول أن الإنسان عندما يغشى عليه في ساعة الاحتضار عندما يغشى عليه ويفيق فإنه أشد ما يكون انتباها، في ساعة الاحتضار عندما يغشى عليه ويفيق فيكون أشد ما يكون انتباها، يقول ولو وجدت ذرة من هذا الانتباه، ذرة لو وجدت ذرة من هذا الانتباه في أوان العافية يعني قبل الاحتضار حصل كل مقصود من العمل بالتقوى، يقول ذرة واحدة من هذا الانتباه لو وجدت في زمان العافية لحصل كل مقصود من العمل بالتقوى. نعم، كما قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايش حديد. النقطة الثانية عشرة راجع لها السلسلة الصحيحة برقم 2926، ما عندي الا الرقم بس شوفوا ايش اللي هناك، يعني السلسلة الصحيحة رقم 2926. إذن هذه بعض النقاط المتعلقة بالموت. وأما المسائل المتعلقة بالموت والموتى، وأقصد المسائل العقدية، المسائل الفقهية في كتاب الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن نحن نريد الآن أن نتكلم في المسائل العقدية. فمن ذلك ملك الموت، ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وهكذا سماه الله تبارك وتعالى في كتابه، وله أعوان، وإنما هو الذي يعني يتولى استخراج الروح، فإذا استخرجها أخذها أعوانها، إما أن يأخذها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ولا يصح تسمية ملك الموت بعزرائيل، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا سماه في الفتاوى في غير ما موضع، منها الموضع الرابع، المجلد الرابع، صفحة 259، صفحة 259. فإذا يعني لا يصح تسميته عزرائيل، وإنما هو ملك الموت. طيب، المسألة الثانية وهي تتعلق بالروح، مسائل الروح. فما هي الروح وما هي النفس، وهل هما مختلفان، وهل تموت الروح أو أن الموت للبدن وحده؟ فنريد أن نتكلم عن يعني بعض الأشياء المتعلقة بالروح، فيعني ممكن أن تأخذها في نقاط، مسائل متعلقة بالروح. فتقول: اتفق أهل السنة والجماعة، اتفق أهل السنة والجماعة على أن الروح مخلوقة، ونقل الإجماع على ذلك. فإذا الروح مخلوق، فكل دليل دل على خلق الإنسان هو دال على خلق الإيش؟ على خلق الروح. فالروح مخلوق، والأدلة في ذلك كثيرة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال الله تبارك وتعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فإذا الروح مخلوقة. ويمكن أن تراجع في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 216، وابن منده له كتاب في الروح والنفس نقل الإجماع على ذلك، وأنكروا إنكارا شديدا على من قال أنها غير مخلوقة، وخاصة روح عيسى ابن مريم. والقائلون بقدم الروح، القائلون بقدم الروح وأنها غير مخلوقة هم يعني الفلاسفة والزنادقة من هذه الأمة، لأنهم يريدون بهذا أن الوصول إلى عقيدة الحلول والاتحاد. فهم إذا قالوا أن الروح غير مخلوقة، فإذا صار في كل مخلوق شيء من الله عز وجل، فهذا يساعدهم على عقيدة الحلول والاتحاد. فإذا هذا هو مقصودهم. نعم. فإذا قولهم يجر قولهم إلى التعطيل بجعل العبد هو الرب، يجر قولهم إلى التعطيل، تعطيل الخالق، بجعل العبد هو الرب. وأما قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فواحد يقول أمر الله، أمر الله من الله، والذي من الله ليس بمخلوق، فنقول هذا مصدر، أمر مصدر، والمصدر أحيانا يراد به المصدر وأحيانا يراد به اسم المفعول، كما في قوله تعالى إيش؟ ها؟ هذا خلق الله، هذا خلق الله يعني مخلوق الله، وأما خلق الله عز وجل الذي هو فعله فنحن لم نره، فإذا قيل هذا خلق الله يعني مخلوقه، فإذا المصدر أحيانا يعني يقصد به اسم الله المفعول، فإذا قل الروح من أمر ربي يعني من مأمور ربي، من مأمور ربي يعني مما أمر الله عز وجل بتكوينه وخلقه. فإذا الروح مخلوقة. طيب إذا قيل لك ما الروح، فهل تسكت وتقول أنا أقف لأنني لا أدري؟ فنقول الواجب على الإنسان في الروح أن ينطق بما نطق به الكتاب والسنة، الله يتوفى الأنفس، فإذا هي تؤخذ ها وترد، تؤخذ وترد وتعرج وترجع، فإذا نقول بما نطق به الكتاب والسنة. وأما الذي يقول أنا أتوقف، نقول إذا كان المراد بتوقفك التوقف عن الكيفية فنعم، كيفيتها لا نعلمها، وأما ما نطق به الكتاب والسنة فلا بد من النطق به، لا بد من النطق به. شوف مثلا في حديث البراء وأن ملك الموت يأخذها، فإذا قبضها يأخذها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، هذا كله ما يدل على أن الروح جسم، لكن كيفيته لا ندري، فإذا هي جسم. طيب وأيضا نقول الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس، طبعا سنبين الفرق الآن بين النفس والروح، أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، فإذا النفس والروح جسم، وهو الذي يسمونه إيش؟ جوهر، جوهر، جوهر يعني جسم قائم بذاته، وأما العرب فلا يقوم بذاته وإنما يقوم بإيش؟ بغيره، فإذا نحن نقول الروح يعني جوهر، وراجع لذلك الفتاوى المجلد التاسع 298، يقول الشيخ لما سئل هل هي جوهر أو عرض، قال الجواب أنها من باب ما يقوم بنفسه التي تسمى جوهرا أو عينا قائمة بنفسها، وليست هي من باب الأعراض التي هي صفات قائمة بغيرها، فإذا الروح يعني جسم يقوم بنفسه، فإذا هي جسم. قال وهو جسم نوراني، جسم نوراني علوي خفيف حي يتحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد. شوف الماء في الورد كيف يسري، فكذلك سريان الروح، فإذا يسري فيها سريان الماء في الورد، والدهن في الزيتون، والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، يعني الروح هي التي تكسب الجسم الحياة. فطالما أن الجسم صالح لقبول هذه الآثار من الروح، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة. وإذا فسد الجسم بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليه، خرج عن قبول تلك الآثار وفارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح، وانفصل إلى عالم الأرواح. طبعا الآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على هذه المعاني، منها قول الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وأيضا قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فالبصر ينظر إلى الروح، فهذا معناه أنها جسم ينظر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الفجر: قبض أرواحكم وردها عليكم. وفي السلسلة الصحيحة برقم 995: نتمة المؤمن، يعني روحه، نتمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. يعلق يعني يأكل. نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر العيش، في شجر الجنة. وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر. فهذا كله مما يدل على أن الروح جسم. فإذا نتكلم في الروح بما نطق به الكتاب والسنة ولا نتوقف، لأن جماعة من العلماء قالوا: نحن نتوقف لا نتكلم في الروح. هذا مثل التوقف في الكلام في الصفات، فنحن نتكلم في صفات الله عز وجل بما دل عليه الكتاب والسنة، ونتكلم في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، أيضا مما يتعلق بالروح ما نقله ابن القيم عن إسحاق بن راهوية أنه قال: وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجسام. فالله تبارك وتعالى أول شيء خلق الأرواح كلها، أن الله خلق الأرواح قبل الأجسام، وأنه استنطقهم وأشهدهم. لكن ابن أبي العز الحنفي يخالف في هذا، يقول يعني هذا لا يمنع أن الله تبارك وتعالى يخلق الأرواح إيش؟ تباعا، يعني لا يلزم أن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح مرة واحدة، وإنما يخلقها تباعا. يعني مثلا الذين سيولدون في هذه السنة الله عز وجل يخلق أرواحهم مرة واحدة، وفي السنة التي تليها وهكذا. لكن عندنا الإجماع الذي قاله إسحاق بن راهوية أن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأجساد، ويدل على ذلك يعني حديث مسح ظهر آدم صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا مما ينبغي أيضا معرفته. طيب الإنسان، تقول: الإنسان اسم للروح والبدن، وقد يطلق على كل واحد منهما بقرينة. فإذن عندما نقول الإنسان فالأصل أنه يطلق على الروح والبدن. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بالروح، تقول هل مسمى النفس والروح متغيران أو متحدان؟ النفس والروح، فتقول التحقيق أن النفس تطلق على أشياء والروح تطلق على أشياء أخرى، وقد يتحد مدلولهما. فالنفس تطلق على أشياء والروح تطلق على أشياء وقد يتحد مدلولهما. ثم ذكر طبعا هذه الإطلاقات، لكن أنت يكفيك هذه القاعدة، يعني النفس تطلق على أشياء والروح تطلق على أشياء وقد يتحد مدلولهما. نعم نعم. طيب، قال فالنفس تطلق على الروح كما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس، يعني الأرواح، فالنفس تطلق على الروح. وفي أذكار النوم إن أمسكت نفسي، يعني روحي. يقول هنا ولكن في الغالب أنه تطلق النفس على الروح، وهذا تنبيه مهم، تطلق النفس على الروح إذا كانت متصلة بالبدن. إن أمسكت نفسي متصلة ولا لا؟ ها؟ متصلة، لأن النائم ليس بميت تماما. فإذا طالما أن الروح في يعني متصلة بالبدن، سواء في حالة اليقظة أو في حالة النوم، سيطلق عليها إيش؟ سيطلق عليها نفس، تطلق النفس على الروح إذا كانت متصلة بالبدن. فأما إذا انفصلت فالغالب تسميتها روح، النفس أيضا تطلق على الدم، ولذلك يقول الفقهاء مثلا ما لا نفس له سائلة، يعني ما ليس له دم سائل، مثل الحشرات مثلا. والنفس تطلق على العين، الحسد يعني، فيقال أصابت فلانا نفس، يعني عين، فتطلق النفس على العين. وأما الروح فتطلق على البدن، لا بانفراده. وأما الروح، أما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده، يعني لا تطلق الروح على البدن بانفراده. وتطلق على القرآن، القرآن يطلق عليه روح، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وتطلق الروح على جبريل وعلى ما يؤيد الله عز وجل به أولياءه وأيدهم بروح منه. فكل هذه إطلاقات للإيش؟ إطلاقات للروح. لكن طبعا نحن نعني الروح المتصلة بالبدن. طيب، أيضا من التنبيهات أنه لا يقال، إن لابن آدم يعني ثلاثة أنفس. بعض الناس يظن أن كل يعني واحد له ثلاثة إيش؟ أنفس. لا، هي نفس واحدة، وإنما اللوامة والأمارة والمطمئنة هذه إيش؟ أوصاف، هذه أوصاف لنفس واحدة. فإذا ليس للإنسان ثلاثة أنفس، وإنما هذه أوصاف لنفس واحدة، وتكون النفس بحسب ما يغلب عليها، يعني تسمى كل نفس بحسب ما يغلب عليها. يعني إنسان دوما نفسه تأمره بالسوء فيغلب عليه هذا الوصف، إنسان آخر نفسه مطمئنة فيغلب عليه هذا الوصف. طيب هل تموت الروح أم لا؟ هل تموت الروح؟ نحن عرفنا أن الروح مخلوق ليست قديمة. طيب هل تموت؟ فقال الطائفة تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت، هذا قول طائفة. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت، هذا الطائفة الأولى. وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا وقد دلت الأحاديث على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في الأبدان، هذه الطائفة الثانية. قال ابن أبي العز، وهذا كلام صواب 100%، قال والصواب أن يقال موت النفوس، موت النفوس والأرواح يعني، هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. قال فإن أريد بموتها هذا القدر يعني المفارقة فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تفنى وتعدم بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار. فإذا إذا قيل لك هل الأرواح تموت، فتقول إذا كان المراد مفارقتها للأبدان فهذا موتها، إذا موتها مفارقتها لأبدانها، وأما أنها يعني تفنى بالكلية وتعدم فلا، لأن الأحاديث دلت على حياتها، الأحاديث دلت على حياتها. طيب أيضا مما يتعلق بالأرواح، هل تجتمع روح الميت مع أرواح أهله وأقاربه؟ هل تجتمع روح الميت مع أرواح أهله وأقاربه؟ راجع لذلك المجلد 24 صفحة 368 وما بعدها. قال وأما قوله يعني قول السائل هل تجتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه، مجلد 24 صفحة 368. قال ففي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري، هذا خطأ، بل هو عن أبي هريرة، يعني اللي عنده هذا يعني إذا مر عليه صححه، لأن الحديث ليس عن أبي أيوب وإنما عن أبي هريرة في صحيح ابن حبان. قال ففي الحديث عن أبي أيوب الأنصاري وغيره من السلف، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم 3559، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الميت إذا عرج بروحه تلقته الأرواح يسألونه عن الأحياء، فيقول بعضهم لبعض دعوه حتى يستريح، فيقولون له ما فعل فلان، فيقول عمل عمل صلاح، فيقولون ما فعل فلان، فيقول ألم يقدم عليكم، ألم يقدم عليكم، هذا معناه أنه مات قبلهم، فيقولون لا، فيقولون ذهب به إلى الهاوية. نعم. ولما كانت أعمال الأحياء تعرض على الموتى مثل هذا، أعمال الأحياء تعرض على الموتى، كان أبو الدرداء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أعمل كان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله بن رواحة. قال: فهذا اجتماعهم عند قدومه يسألونه فيجيبهم. إذن هذا فيما يتعلق به هل تجتمع روح الميت مع أرواح أهله وأقاربه. وطبعا ذكر الشيخ يعني مسائل أخرى يعني يمكن أن ترجع إليها. وأيضا مما يتعلق بالروح أيها الإخوة: أين مسكن الروح من الجسد؟ أين مسكن الروح من الجسد؟ هذا في المجلد التاسع صفحة 302. يقول: لا اختصاص للروح بشيء من الجسد، يعني ليست هي في مكان معين، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد. طيب، سؤال له علاقة بالعقل، فنقول يعني أين مسكن العقل؟ أين مسكن العقل؟ هل هو في القلب أم في الدماغ أم ماذا؟ لأن العقل له علاقة أيضا بالروح والنفس. هذا في المجلد التاسع صفحة 303. فيقول: فالعقل قائم بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلق بقلبه. هو متعلق بإيش؟ بقلبه. فإذا بالنسبة للنفس هو متعلق بنفس الإنسان، العقل متعلق بنفس الإنسان، بنفس الإنسان التي تعقل، وأما موضعه من البدن، قال: وأما من البدن فهو متعلق بقلبه، كما قال تعالى: فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يقول: لكن لفظ القلب، لفظ القلب هذا، فتكون لهم قلوب، ما المراد بالقلب؟ يقول: لكن لفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل، العضو يعني، قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن، التي جوفها علقة سوداء كما في الصحيحين. قال: وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا. هذا القلب قد يراد به هذه الغدة والمضغة، وقد يراد به باطن الإنسان. ولذلك يقولون ايش؟ قلبا وايش؟ قلبا وقالب. القالب اللي هو الشيء ايش؟ الظاهر. والقلب اللي هو الشيء ايش؟ الشيء الباطن. قال: وقد يراد بالقلب باطن الانسان مطلقا. على القول الثاني هذا، ان القلب المراد به باطن الانسان، فيدخل ان العقل في الايش؟ في الدماغ ايضا، لانه من باطن الايش؟ من باطن الانسان. الدماغ من باطن الانسان. قال: فإن قلب الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك. قال: وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا اللي هو المعنى الثاني، فالعقل متعلق بدماغه أيضا. فالعقل متعلق بدماغه أيضا، ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ كما يقوله كثير من الأطباء، ونقل ذلك عن الإمام أحمد، أن العقل في الإيش؟ في الدماغ. ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب، فإن كمل انتهى إلى الإيش؟ انتهى إلى الدماغ. وهذا الذي عليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فيقول: أصل العقل وين؟ في القلب. وأما الدماغ فهو محل الإيش؟ محل التصور، محل الإيش؟ التصور. فهذا يعني مما يعني ينبغي معرفته. فإذا العقل إذا تعلقه بالنفس هذا معروف، النفس تعقل، والنفس نحن عرفناها أنها جسم يسري في جميع البدن. وأما إذا أردنا أن نتكلم عن العقل فيما يتعلق بالبدن فنقول يعني إذا أريد بالقلب هذه المضغة الصنوبرية، أو هل يراد بالقلب يعني باطن الإنسان مطلقا فيدخل فيه الدماغ. فإذا الخلاصة يعني هذا، أن العقل أصله في القلب، وأما الدماغ فهو محل الإيش؟ محل التصور. هذا يعني ما يتعلق بهذه المسائل المتعلقة ب شو قلنا، مسألة المسألة الأخيرة. طبعا هذا كله تكلمنا عن ملك الموت، هذه تقول هذه مسألة، وبعدين ما يتعلق بالروح، وبعدين المسألة الثالثة هل الموتى يعني يسمعون، هل الموتى يسمعون، هذه طبعا مسألة عظيمة جدا. وبعدين هي لو كانت القضية قضية يسمعون أو لا يسمعون وبس كان الخطب يعني هين، لكن الذين يقولون إن الموتى يسمعون يتدرجون بذلك إلى إيش؟ إلى دعائهم، وهذا هو هذا هو الإشكال، وهذا هو المحظور. وألف في ذلك العلامة نعمان الألوسي ابن المفسر العلامة محمود شكري الألوسي، ألف في ذلك كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الأحناف السادات. وهذه الرسالة طبعا حققها الشيخ الألباني. والخلاصة يعني أن الموتى يعني يسمعون في الجملة، لأن عندنا يعني أحداث ووقائع تبين أن الموتى يسمعون في الجملة، ليس المراد أنهم يسمعون على الدوام، وإنما هم يسمعون في الإيش؟ في الجملة. لو قال قائل في قصة القليب لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب أهل القليب وقال ما أنتم بأسمع لي منهم، بعضهم يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول طيب. والحديث الآخر عندما يعني يدفن الميت وينصرفون عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، فهذا في على أنهم يسمعون في الإيش؟ يسمعون في الجملة. وأما الحديث الذي فيه أن الإنسان الحي إذا مر بإنسان ميت كان يعرفه في الدنيا يسلم عليه فيرد عليه السلام، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيف. فعلى كل حال الموتى يعني يسمعون في الإيش؟ يسمعون في الجملة في بعض الأحيان، ليس معناه أنهم يسمعون على الدوام، أنهم يسمعون على الدوام. وطبعا راجع لذلك يعني هذا الكتاب المهم مع مقدمة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وبهذا نكون يعني انتهينا من هذه المسائل المتعلقة بالإيش؟ بالموتى. وفي المرة القادمة إن شاء الله ندخل في يعني عذاب القبر ونعيمه وأدلته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.